سبحان الله، حلواه وفيها شعره.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكان ويوصل عالتيم.
عود قرب، حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك، شوها
بطبيع ما يود عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الأكارم، يوم جديد وحلقة جديدة، ونحن اليوم بنتكلم عن موقف من المواقف اللي قد تمر علينا في حياتنا. هذا الموقف بنربطه بنظرية وشو أثارها وشو مشكلاتها وشو تحدياتها وشو هي الحلول اللي ممكن نحن نطرحها حيال هذه النظرية، وكيف نعيد للتوازن اللي المفروض أن نحن نكون موجودين عليه، لأن نحن نبغى نكون فوق الشكل المطلوب أو الشيء اللي مطلوب منه ولا أقل من اللي مطلوب منه. التوازن حلو جميل، الوسطية حلوة، الراحة أو التعامل مع النفس بأريحية راح تخلينا نحن نعمل بتوازن ونتعامل بثقة ونحن نتعامل مع الأحداث والمواقف اللي تينا بشكل أفضل. فمتى ما نحن عرفنا نحن الأرض اللي واقفين عليها وين، وقيمنا مهاراتنا وكفاءاتنا وطرق تعاملنا، عرفنا مشاعرنا وقدرنا نديرها وقدرنا نتعامل وياها، عرفنا مشاعر الآخرين وقدرنا نديرهم ونتعامل وياهم، صدقني إن الحياة بتكون وايد أفضل، بتكون وايد أسهل، بتكون وايد تعطينا مجال إن نحن يعني نتجاوز كثير من التحديات أو العراقيل أو المشكلات أو الزعل اللي يمكن يكون مزعج بالنسبة لنا. اليوم الناس ما تخلى، ما في حد خالي من المسؤوليات والمهام ما بقول الهموم، بس كل حد عنده ما يكفيه من التزامات الحياة. فاليوم نحن نحتاج أن نفهم أنفسنا، نفهم المواقف اللي مر عليها، نفهم كيف نتعامل معها، نفهم مشاعرنا اللي موجودة خلال كل موقف وموقف. اليوم إذا أنا مو فاهم، أعطي نفسي فرصة أني أنا أراجع نفسي وأراجع المواقف وراجع الشخصيات اللي موجودة حولي، ردود الأفعال ليش استوت بهاي الطريقة، اختياري لهذا الفعل من عدمه ليش استوى، بناء على شو هي الأفكار اللي تصير وترد علي كل يوم وتأرقني وتعبني، أو شو هي الأفكار اللي ممكن تخلق عندي جو من السعادة والراحة. تشوفون هذه الوقفة مع الذات، هذا التأمل، هذا التفكر، نحن مطلوب منا في ديننا أن نحن نتأمل ونتفكر، نحن مطلوب منا في مجتمعنا أن نتأمل ونتفكر، نحن مطلوب منا حتى على مستوى الذات، مطلوب منا في العلاقات، مطلوب منا في العمل، مطلوب منا في الإنجاز، في الدراسة. اليوم أنت يوم توقف وتسأل نفسك ليش أنا ياس أسوي كل هذا اللي أنا ياس أسوي، سواء كان على مستوى الأسرة، مستوى المجتمع، العمل، المستوى الذاتي، ليش أنا ياس أسوي هالشيء؟ حتى في المهام اللي موجودة عندي، ليش أنا ياس أدرس؟ ليش أنا ياس أعمل؟ ليش أنا كونت أسرة؟ المفروض أن الجواب يكون موجود عندي. هو مو بسالفة أني أنا مع الناس، مو بسالفة أنه والله أنا يعني والله لأن الناس تتزوج أنا لازم أتزوج، لأن الناس تدرس لازم أنا أدرس، لأن الناس تشتغل لازم أنا أشتغل. استويت أنت نسخة مكررة من كل الناس، وبعض الأوقات يمكن أنت مو مقتنع في الموضوع، بس لأن الناس ياس تسوي هالشيء، أو لأن قالوا لي سوي هالشيء. سالفة قالوا لي يمكن توديني لشيء أنا ما أبا، يمكن توديني لشيء أنا ما عندي رغبة فيه، يمكن تخليني أني أنا أنجز بعض الأشياء أنا كنت أقدر أختار اختيارات أفضل عنها. طيب، بس يقول لك لأن هذا الموجود، هذا اللي قالوا لي إياه، لأن هذا اللي طلب مني. طيب، أنت اللي طلب منك مو بكل شيء إجباري أو إلزامي عليك، أو مو بكل شيء هو مسؤولية عليك، وحتى في المسؤوليات والأشياء الإجبارية أنت عندك خيارات، خيار أنك أنت تكون مميز ولا تكون غير مميز، خيار أنك أنت تنجز بشكل ذات جودة عالية ولا ما عندك الجودة في الإنجاز، خيار أنك أنت تطلع بشيء يوصف شخصيتك الخاصة فيك، أو أنك أنت تكون مقلد للآخرين. والتقليد هذا قد يكون يعني تقليد جيد أو يكون تقليد سيء، يعني بعض على سبيل المثال بعض المنتجات اللي تشوفها في السوق تشوفها مقلدة بس بشكل جيد، ممكن أنك أنت تتقبلها تقول هذا مقلد، أنا عارف أن هذا المنتج مقلد بس جودته عالية. بعض الأشياء تكون مقلدة وجودتها رديئة، يعني أنت لا أنك سويت شيء من عندك ابتكرته وابدعت، ويوم تيجي تقلد قلدت شيء سيء وأخرجته بشكل سيء، فأنت في الحالتين ما سويت شيء زين. ما أقصد حد معين أو شيء، أنا ياس أقول لك خلنا نتفكر في هذه الجزئية ونتأملها، أن نحن اليوم في حياتنا في كثير من الجوانب وكثير من المواقف وكثير من الأشياء نتعامل فيها ونتعامل مع حيثياتها من باب أنه لأن قالوا لي تسوي كذي أنا سويته، لأن هذا الموجود أنا ما عرفت أسوي غيره، فاستوينا نسخ مكررة من الأشياء اللي هي موجودة، لذلك نحن ما نشوف فيها تميز. مو بس كذي، مو ما نشوف فيها تميز، نشوف أنفسنا نحن محبطين، نشوف أنفسنا نحن مو بقادرين نسوي شيء جديد، نشوف أنفسنا ياسين في دوامة من الانتقادات، من عدم الرغبة، من عدم القبول، من عدم الرضا. ليش كل هذا؟ لأن نحن جينا نسوي شيء قارناه بالآخرين، جينا نسوي شيء ونبغى رأي الآخرين ونحن ما عندنا رأي في هذا الموضوع. نحن نشوف أنفسنا من خلال الآخرين أو بصمة الآخرين، من خلال أن الباقين هل يشوفون اللي نحن سويناه جيد ولا لا، هل يشوفون زين ولا لا، هل بيقارنونا في الآخرين ولا لا. طيب هل والله عشان أوصل لشيء جيد وناجح ومميز لازم أسوي مثل فلان أو مثل فلانة، وتطلع بفكرة أن فلان مو بحسن عني ولا فلانة مو بحسن عني، أو لا فلان أنا ما أقدر لأنه هو الأحسن وفلانة أحسن عني. تعرفون ندخل في دوامة أن دائما نحن نعيش حياة الآخرين، دائما نعيش فكرة الآخرين، دائما نعيش نظرات الآخرين. مو بس كذي، نقارن نفسنا فيهم ونعمل أن المقارنة هذه سواء كانت جيدة ولا غير جيدة، كانت إيجابية ولا غير إيجابية، تحقق المعنى الفعلي ولا لا، المهم أن نحن نقارن، وفي النهاية بناء على المقارنة نحط معاييرنا. طيب فالفكرة هني أن نحن كيف عايشين الحياة اللي نحن عايشينها، هل هي بتوازن أم عدم توازن، والتوازن اللي نحن نشده شو هو، وهل لنا قيم فيها ولا لا. هذا الله يسلمكم. نحن متعودين أن في بداية كل حلقة نقول سيناريو، ونقول هذا السيناريو قد يكون واقعي أو قد يكون من نسج الخيال، بس نحن نبغى نخدم الفكرة اللي بنتكلم عنها. واليوم نحن بنتكلم عن المقارنة الاجتماعية، نظرية المقارنة الاجتماعية. هذا الله يسلمكم. عندنا محمد. محمد دائما يجلس على وسائل التواصل الاجتماعي، وبرع وسائل التواصل الاجتماعي يشوف الناس اللي موجودين وياه كيف يتعاملون مع حياتهم اليومية، فيشوف عمره بيسوي كل شيء، شاف في السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي حد يسير المطاعم، فتشوف محمد موجود أول واحد في هذه المطاعم، وإذا ما قدر يسير يتم الضايج وزعلان، ليش هذا المطعم كل الناس تسير لو أنا مو قادر أسير. طيب ورابط أنه بمزاجه وناسته وسعادته أنه سار لهذا المكان ولا ما سار. محمد يوم يشوف مثلا حد من ربعه في الدوام بدل موتره، يقول والله هذا رامي بدل الموتر، أنا ما رمت بدل. الحين ما أتكلم عن الحسد، ما أتكلم عن العين، ما أتكلم عن لا، أنا أتكلم أنه رابط نفسه باللي الناس تسوي. طيب فبدأ بالطلعات، بدأ بتغيير المواتر، بدأ في السفرات، بدأ هو ياس يعيش حياته من خلال إطار الآخرين. وإذا يا شخص سأله قال له أنت ليش تسوي كذي، يطلع على طول يقول ليش، وشو يفرق عني، شو يفرق عني في شو، يقول والله أنا أصلا إذا الناس تبغى تشوفني سعيد وهذا لازم يشوفوني أن أنا دائما أسافر، دائما أطلع. كل الناس تسوي كذي، ركزوا على كلمة كل الناس تسوي كذي. تمام، لما يقول لك والله أنت ليش بدلت موترك، يقول ترى فلان غير موتره. فلان غير موتره عنده حاجة، موتره كان خربان، هو عند الرغبة، هو عنده فلوس، ويا أخي هو يبي يغير، أنت ليش غيرت، لأن فلان غير. لا والله لا، عشان ما يقولون أن أنت موتر. هو تعرفون رابط حياته محمد الناس شو بتقول والناس شو سوت، وإذا ما قدر يسوي هذا الشيء يبدأ يلوم نفسه، أيوة فلان أحسن عني، فلان قادر يسوي أنا مو بقادر، فلان الناس تحبه أنا الناس ما تحبني، ويبدأ يعيش كم وسيل من المقارنات، فيربط نفسه أو يربط نظرته للحياة من خلال نظرة الآخرين. ويشعر أنه أقل من الباقين إذا ما سوى الشيء اللي هم يسوونه، فيشوف ويراقب ويتبع كل الناس عشان يبدأ يضبط هم شي يسوون وبيسوي مثلهم عشان ما يكون هو أقل. وإذا ما قدر يسوي يحس أن كل اللي هو سواه كل هذا الجهد يعني بلا قيمة. بمعنى خلونا على مثال الموتر، إذا أنا يسقر نفسي أن أنا مع الناس عشان يحكمون أن نحن نفس المستوى الوظيفي أو أني أنا شخصية جيدة، أنا أقارن نفسي باللي ياسين غيرون مواترهم بين فترة وفترة، فأنا أحتاج أن أنا أغير موتري. طيب إذا أنا ما قدرت أغير موتري فأنا أقل عنهم لأن أنا يسقارن نفسي فيهم. والقرار الثاني عندي، هذا من وجهة نظر محمد، القرار الثاني أن أنا الجهد اللي أبذله يعني الدوام اللي أداومه والراتب اللي أحصل عليه والشغل اللي أشتغله استوى أقل بلا قيمة لأني أنا أقل من الباقين، فمو بقادر أحقق اللي هم ياسين يحققونه. طيب فالمقارنة الاجتماعية تحدث أن كثير من الناس يعيشون نظرة الآخرين أو يعيشون حياتهم من خلال نظرة الآخرين. وفي مقارنة في نظرية تتكلم عن هاي الجزئية، في نظرية يسمونها نظرية المقارنة الاجتماعية، بنتحدث عنها وبنعرفها وبنقول شو جوانبها. بس خلونا نسير فاصل قصير نرجع لكم. تريون
راعي الطبع.
سبحان الله، حلواه وفيها شعره.
يا الله، اذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل اطرش مكانه ويوصل على التيم.
لو تقرب حياك الله.
نص ساعه واحنا نترياك. شوها
بطبيع ما يوجد عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
حياكم الله مستمعينا من جديد، وكنا نتكلم عن المقارنة الاجتماعية وقصة أخونا محمد اللي هو يقارن نفسه بكل الناس أو بالمجتمع اللي موجود حوله أو المحيط اللي هو موجود فيه، ومن خلاله يبدأ يشوف نفسه مثل الناس ولا أقل عنهم، أن الجهد اللي هو يبذله جيد ولا غير جيد بس من خلال نظرة الآخرين أو ما يفعله الآخرون هو يبقى يقلدهم في هذه الجزئية. فنظرية المقارنة الاجتماعية تقول أن الإنسان بطبيعته يقارن نفسه بالآخرين ليعرف أين يقف، فهو يبي يشوف عمره هو وين، هو في مستواهم ولا أقل عنهم ولا أكثر عنهم. فالنظرية يعني المقارنة نوعين، نوع مقارنة تصاعدية فأنت تشوف الناس اللي هم أحسن عنك، وهذا المقارنة باللي هم أحسن عنك لها جانبين أو لها وجهين، يا أما أن هي تلهمك أنك أنت يعني تبذل جهدك وتجتهد وتشد حيلك عشان توصل للي هم أحسن عنك، يا أما نتحبطك أن أنا وين بوصل فلان، وين أروم أنا أقدر أسوي مثله، وين أنا أقدر كل مرة مثلا أسوي الشيء الفلاني فأصاب بالإحباط. فيقول لك أن مثلا بشارك في مسابقة، لا وين أنا أقدر أشارك في مسابقة، ليش عندك الكفاءة وعندك المهارة وعندك القدرات وأنت إنسان موهوب، لا فلان مشارك، أنا وين أقدر لفلان، فلان ما شاء الله عليه عنده 1، 2، 3، 4. فيبدأ يقارن الجانب الإيجابي اللي موجود عند فلان بالجانب السلبي اللي موجود عنده فيحبط فيقرر أنه ما يشارك. تمام؟ فياما أن تكون ملهمة، وفي العادة ما تكون هي ملهمة، في العادة تكون هي محبطة فتحبطك لأنك أنت في المقارنات تقارن الجانب السلبي اللي موجود عندك بالجانب الإيجابي اللي موجود عند الناس. تمام؟ فقلنا يا أما تكون تصاعدية فأنت تشوف اللي هم أفضل عنك وأعلى عنك، يا تكون تنازلية. والمشكلة في المقارنة التنازلية أن تبعث على الراحة والطمأنينة، بس الراحة والطمأنينة تدخلك منطقة الراحة. منطقة الراحة يعني أنا راضي بكل اللي موجود عندي وما أبغى أسوي شيء، فكأنك أنت بتوقف هذا المكان وما ما بتغيره. والمشكلة في أنك أنت إذا دخلت منطقة الراحة، الراحة تخليك تتأخر حتى لو أنت واقف في مكانك. يعني ما في شيء اسمه ثبات، العالم ياس يتطور، العالم ياس يتقدم، العالم ياس تزيد ايراداته، تزيد متطلباته، تزيد احتياجاته، فسكونك في مكانك غير وارد لان العالم متحرك. فاذا السكون غير وارد او الثبات غير وارد فانت يا تتقدم يا تتاخر. بما انك انت دخلت منطقه الراحه وقررت انك انت ما تتقدم فانت ياس تتاخر كل يوم. فالتنازليه ان الناس اقل عنك هذه مقارنة تنازلية تبعث على الطمأنينة أو تبعث على الغرور. يعني تشوف شخص واحد مغرور تقول له أنت ليش مثلا ما كمل دراستك؟ يقولك وين تعال شوف من ربعنا ولا واحد مكمل دراسته، انا احسن واحد فيهم. تقول له مثلا انت ليش ما تدخل برامج ودورات وترفع من مهارتك وكفاءتك؟ يقولك يا ريال انا ترى في القسم انا احسن واحد عنده. فتحس ان الريال في جانب من الكبر من الغرور عنده، جانب من فهو يقارن الناس اللي هم اقل عنه عشان يثبت انه هو الافضل. هذه مصيبة اكبر عن الاولى. فانت يوم تشوف نفسك انك انت الافضل، يعني معناته انا ما عندي اخطاء، معناته ان انا ما عندي تحديات، معناته اني انا الافضل دائما، معناته فهذا الكبر والغرور يوديك لبعيد، وهذا البعيد يمكن فاتورته تكون مكلفة جدا عليك. طيب قلنا المقارنات نوعين، تصاعدية وتنازلية. التصاعدية ممكن تكون ملهمة وممكن تكون محبطة، وفي الغالب تكون محبطة. التنازلية تبعث على الطمأنينة، فالطمأنينة تدخل دائرات الراحة، والخروج من دائرات الراحة يحتاج لعمل كبير وجهد كبير. والغرور، الكبر والغرور آثار سلبية في التعامل الإنساني. مشكلة المقارنة أن اليوم الناس بدأت تعيش الحياة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال ما يظهر للآخرين، من خلال ما يشوفونه من اللي الناس يحبون يظهرونه. يعني أنت اللي تشوفه على فلان هذا شيء اللي هو يحب يظهره، أنت ما تعرف باقي حياته كيف نوعه أو كيف مشاكله أو كيف ظروفها. أنت يوم تشوف اليوم واحد طالع بسيارة جديدة زي يمكن ماخذنها بدين، يوم تشوف أن شخص مثلا دائما مثلا يسافر يرد طيب يمكن في رابط معين، يعني سفر هذا بعيد الشر عنكم يمكن سير علاج، ما بهو كل يوم وين ياس يسافر، ويمكن كل يوم عنده مراجعات ياس يصير علاج. ما بتتمنى انك انت تصير تراجع مستشفيات وكذي بعيد الشر عنك انك انت والله انا كل يوم ياس يسافر، انت مو بياس يسافر، انت تصير مستشفى وترجع. طيب وما ننسى ان ندعي للمرضى بالشفاء، الله يشافيهم ويعافيهم، وما نحن ذكرنا المستشفيات والمرضى. الفكرة اللي انا بوصلها انك انت انغماسك في حياة الآخرين وتشوف هذا شو عنده وهذا شو سوى وهذا شو اللي ما سوى وهذا وين وصل وهذا شو لبس وهذا وين صار وهذا من وين يأ هذه المقارنات انت ما بتقدر تستوي كل الناس، انت ما بتقدر انك انت تغطي كل الناس منو ما تكون. يعني ما تقدر انك انت في نفس الوقت انت احسن واحد في العمل واحسن واحد في البيت واحسن واحد في المجتمع وانت احسن واحد او حتى تقلدهم. انت في النهايه لك شخصيتك المستقله، لك اهتماماتك الخاصه، لك ميولك الخاصه. يعني انت يوم تيجي تقارن نفسك بالاخرين ياس تقارن النقاط السلبيه ونقاط الضعف اللي موجوده عندك بالنقاط الايجابيه ونقاط القوه اللي موجوده عندهم. وللاسف نحن ما ننتقد السوشيال ميديا، نحن ننتقد طريقه تعاملنا مع السوشيال ميديا. بالعكس التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا من الأدوات الحياة الأساسية اللي أنت ما تقدر تستغنى عنها. اليوم هي أصبحت أساسية في حياتنا، تربطنا بالعالم، تعلمنا كثير من الأشياء، تخلق نوع من الرفاهية والصحة النفسية، وايد إيجابيات فيها. الحين استعمالي أنا الخاطئ للسوشيال ميديا، المشكلة مو في السوشيال ميديا، المشكلة فيني أنا، أني أنا إذا سأقارن فلان سوى وفلان صار وفلان يا، المشكلة عندي أنا مو عند فلان. الحين بغض النظر هو صادق ولا غير صادق، المشكلة عندك أنت. ليش أستقارن حياتك في حياته؟ أصلاً حياتك مو بنفس حياته، ظروفك مو بنفس ظروفه، التزاماتك مو بنفس التزاماته، والعكس صحيح. يمكن هو في جانب تشوفه مميز، هو في وفي جوانب أخرى غير مميز. بتقول لي زين أنا ليش في الجوانب اللي هو غير مميز فيها؟ أنا أشوف الجانب المميز. نعم الجانب اللي هو مميز فيه أنت مو بعايشنه، ويمكن ما يلزمك، وإذا بيلزمك أنت تشتغل عشان توصل له، مو بتقارن نفسك فيه، مو بتحمل نفسك فوق طاقتها. تمام؟ فنحن قلنا ان نحن ياسين نعيش عالم اخر غير عالمنا، وخاصه الحين مع كثره البرامج، برامج التواصل وغيرها، ان نحن ما عندنا اهداف خاصه فينا في حياتنا، فنتمسك باي هدف للاخرين. والله قارنا نفسنا بواحد يكمل دراسته فصرنا سجلنا دراسه، قارنا نفسنا بواحد عنده مشروع ماسكنا في مشروع الخاص أو بزنس خاص فيه صرنا سوينا مثله عشان نستوي نحن مثله في ريادة الأعمال، قارنا واحد ما أدري شو يسوي قمنا نصير نسوي مثله. فنحن هذه المقارنات أول شيء يمكن تكون هي مش رغباتنا، ثاني شيء هي مو ضمن مهاراتنا وكفاءاتنا، ثالث شيء يمكن أن الظروف اللي نحن نعيشها مو بيمكن في الغالب بتكون الظروف اللي نحن نعيشها مختلفة عن ظروف الناس. اللي يناسبك يمكن ما يناسب الناس، واللي يناسب الناس يمكن ما يناسبك. فأنت ليش تشوف العالم وتشوف حياتك بعيون الآخرين أو من خلال أفعال الآخرين أو من خلال ردود أفعالهم؟ العمل هذا راح يضعف الثقة بالنفس ويخليك أنك أنت، لأني أنا مو بقادر أسوي اللي يسوونه، وأنا عايش كل حياتي بمقارنات مع الآخرين ويا سقارن جوانبهم الإيجابية، فأنا وصلت أني أنا ما عندي ثقة بعمري، لا قدرت أقلد فلان ولا فلان ولا فلانة ولا فلانة. فاستويت أنا في نظر نفسي وفي الرسائل اللي وصل للناس واحد عديم الثقة، لا في نفسه ولا في قدراته. طيب الآثار أني أنا أحس دائما أني أنا أقل عن الباجين، وأنا عايزان عن الإنجازات اللي هم يسوونها. أنا فيني إحباط وفقدان للحافز، ما بقادر أني أنا أوصل للشيء اللي أنا أباه. القلق والاكتئاب، تخيل أنت دوم محبط، دوم مو بقادر تسوي الشيء اللي تبغاه، مو بقادر تحقق أهدافك، مو بقادر تسوي، فتحس فعليا أني أنا في قلق واكتئاب وحاس أن حياتي فيها مشكلة وأنا مو بقادر أتجاوزها. تمام، وهذا يقودنا للانشغال بالآخرين وعدم التركيز على الذات، بينما أنت لو ركزت على نفسك وركزت على ذاتك، الله عطنك مهارات وقدرات وكفاءات ممكن تطوف غيرك فيها، بس ما يا الوقت أو ما يا الموقف أو أنت ما ركزت على عمرك أو بحثت في داخلك. لذلك أنت مطلوب منك أنك تدخل تجارب وخبرات وتسقل نفسك في مكان ومكانين وثلاثة، وتجرب مرة بعد مرة وتسأل نفسك شو الشيء اللي أنا مميز فيه، وتكتشف نفسك عشان توصل لمميزات موجودة فيك توصلك لإنجازات أبعد من اللي أنت تشوفها عند الآخرين. والجميل أن نحن مختلفين عن بعض مو متشابهين، لأن لو كنا متشابهين لما كان لإنجازنا معنى، بيكون كل الناس سوي اللي نحن ياسين سوي. تخيل أن كل مخاليق الله متشابهين في المهارات والكفاءات والقدرات والإنجازات، شو بيفرق إنجازك عن غيرك؟ شو بيخليك أنك تقول أنا مميز؟ ما هو أنت مثل غيرك وغيرك مثل غيره، وكلنا نحن نسخ مكررة من بعض. بس يوم نكون مختلفين، يوم نكون كل واحد عنده مهارات تتميز عن الثاني، كفاءات متغيرة عن الثاني أو مختلفة عن الثاني، مجالات وميادين مختلفة عن بعض، فتميزك راح يبين أوضح وأفضل. وعلى فكرة حتى الناس اللي موجودين وياك في ميدانك أنت تقدر تنافسهم، لأن مجموعة محدودة في ضمن اهتماماتك، ضمن ميولك، ضمن قدراتك. مو بنتي ياس تدخل في ميادين ومجالات غير مجالاتك وأنت ما عندك الرغبة وما عندك الكفاءة والقدرة، بعدين تقول أنا فشلت وأنا مو بقادر أو فلان أحسن عني. لا، منو قال لك أن فلان أحسن عنك؟ فلان مميز في جانبه، أنت مميز في جانبك. أنت ميدانك اللي دخلت فيه مو هو ميدان الفعلي المفروض تدخل فيه، تحتاج أنك أنت تعيد ترتيب اختياراتك واهتماماتك. فاليوم أنت يوم تركز على الآخرين بدل ما تركز على ذاتك، أنت ياس تظلم نفسك. وشوف كم مرة أنت في كثير من الأشياء ركزت فيها على نفسك وقدرت أنك أنت تنجح، ركزت على قواك الداخلية وقدرت أنك أنت توصل، ركزت على المهارات اللي الله أعطاك إياها وقدرت أنك أنت تتجاوز كثير من الأشياء. واليوم يعني بعطيك مثال، أن نحن كثير من كفاءاتنا الوطنية أنجزوا كثير من الأشياء وركزوا على كفاءاتهم الخاصة دون التقليل من الكفاءات الأخرى، دون التقليل من شأن الآخرين. نحن اليوم ياسين نتكلم عن أن نحن بإمكاننا أن نحن ننجز ونوصل ونحقق كثير من الأشياء إذا ركزنا على المهارات اللي موجودة عندنا. وتركيزنا على المهارات ما بتي إلا أن نحن ننخرط فيه كثير من التجارب، كثير من الفعاليات والأنشطة، الهوايات، الممارسات، بحيث أن نحن نحقق الجزئية اللي نحن نبحث عنها أو نكتشف أنفسنا من أول وجديد. ممكن أن عشان نطلع من موضوع المقارنة نحط يعني نيب نظرية تدفع هاي النظرية، يسمونها نظرية التوقع. نظرية التوقع تقول أن الدافعية تنشأ أثناء أن الفرد يعني يركز على نفسه، ويوم يركز على نفسه ويبذل جهده ويبذل المهام اللي مطلوبة منه يتوقع شو النتائج اللي راح توصل له. يعني أنت اليوم في نظرية التوقع أي جهد، أي طاقة، أي ممارسة تسويها أنت راح تتوقع نتيجتها. تمام، والنتيجة هذه أنت ما توقعتها، يعني خلنا نقول من فراغ ما توقعتها، لأنك أنت بس ياس تخمن وتطلع أفكار من عندك، لا توقعتها بناء على معطيات أنت اشتغلت عليها. بفصل في الجزية بشكل أكبر، بس نحن نلحق علينا الفاصل، خلونا نروح فاصل قصير ونرجع ونكمل في نفس الجزية. تريون
راعي الطبع.
سبحان الله، حلواه وفيها شعره.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه يوصل على التيم.
لو تقرب حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك، شو ها؟
بطبيع ما يوز عن طبع. لو قصيت لصبع.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. رجعنا لكم وبنكمل حديثنا عن نظرية التوقع اللي هي ممكن نعالج فيها نظرية المقارنة الاجتماعية. قبل شوي كنا نتكلم عنها. نظرية التوقع تقول أن الشخص يقدر ينشئ دافعية ويقدر يركز على نفسه وعلى ذاته إذا آمن الفرد أن الجهد اللي هو يبذله بيعطيه أداء أفضل. يعني أنا حين قارنت نفسي بالآخرين وأصبت بالإحباط، وصبت بأني أنا مو بقادر أوصل للي هم سووه، فهم حياتهم أفضل وأنا حياتي سيئة، والكلام هذا اللي يستوي في المقارنات، تمام، والانتقادات وجلد الذات واللوم اللي يستوي في المقارنات. فأنا الحين شو أسوي؟ أنا إذا آمنت أن الجهد اللي أنا بسويه بيعطيني أداء أفضل، فبيكون مرتبط الموضوع مرتبط فيني مو في الآخرين، مو لأنه هو أحسن عني وصل، لا، لأني أنا ما بذل جهد، فإذا أنا بذل جهد يمكن أكون مثله وأحسن، تمام؟ الشيء الثاني، أنت يوم تأدي وتمارس وتفعل هذا الفعل وهذا الأداء بيوصلك لنتيجة ملموسة. يعني مستحيل أنك أنت تبذل جهد وما تلامس نتائج، بغض النظر النتائج كبيرة ولا صغيرة. أصلاً نحن قلنا في كثير من الأحيان وفي كثير من الحلقات تكلمنا عن جزئية أنك أنت تقسم الأهداف والإنجازات، ابدأ بأشياء صغيرة، مو بلازم تبدأ بقفزات كبيرة. فأنا اليوم إذا بأوصل لمكان معين، فالجهد والأداء اللي أنا أسويهم بيوصلوني لنتائج ملموسة، وهذه النتائج يوم بعد يوم بتكبر، تمام؟ أربط النتيجة بقيمة شخصية. يعني أنت لا تلتزم دائما بقيم الآخرين، خل قيمك الشخصية تكون جزء من الأفعال اللي أنت تسويها والممارسات اللي أنت تسويها. فأنت اليوم يوم تيجي تتعامل مع هدف معين أنت ياس تسويه والله لأن كلهم يسوون هذا الهدف، فييت وقلت لنفسك لا أنا ما بسوي لأن كل الناس ياس تسوي هذا الهدف، أنا بسوي لأني أنا يوم أفعل هذا الشيء أشعر بالراحة، لأني أنا أحافظ على صحتي دخلت الجيم، لأني أنا أحب أسرتي فأنا أخصص وقت لهم. طيب، فأنت ياس تربط بقيمة شخصية موجودة عندك، والقيمة الشخصية هذه هي اللي راح تترك أثر داخلي لك وراح تترك أثر عند الآخرين، تمام؟ فتربطها بقيمة شخصية. ودائما أنا أقول حق كثير من الموظفين أو مراكز التدريب أو البرامج اللي شسمه، أقول إذا أنت حسيت بفكرة الإحباط وعدم الرغبة أو الملل أو أن ما حد قدرك، لا تربط الهدف فقط بمكان عملك أو بجهة العمل اللي أنت تشتغل فيها، اربطه بجزء من أهداف العمل والجزء الثاني خله كهدف شخصي لك. يعني مثلا يومي شخص ويؤدي مهام في خدمة الناس على أكمل وجه، ممكن يربطه كمهام عمل، أنا شغلي أني أنا أخدم الناس بشكل أفضل، تربطه أني أنا بهدف أحين ثاني أني أنا فرد من أفراد المجتمع ولازم أخدم مجتمعي ودولتي بشكل كبير، وهذا الهدف الثاني. الهدف الثالث ممكن أني أنا أقول لا والله أنا أربطه بالأجر، أن رب العالمين راح يأجرني أن أنا ياس أقوم بعملي بأكمل وجه وحل الراتب وساعد الناس، فهذا أجر فيها. الشخص الرابع يقول لك والله أنا يوم أخدم الناس وساعدهم فالمجتمع تكاملي، أنا أخدمه هني هو بيخدمني في مكان ثاني. والثالث أنا ما أتكلم عن المصلحة، أتكلم أنه إذا نحن تكاملنا في الإنجاز المجتمع كله بيكون بخير. فأنت ياس تربطها بقيم شخصية، تشوفون كل واحد عنده قيمة مختلفة. طيب، والقيم الشخصية هذه هي اللي تخلق عندك الدافعية فإنك أنت تركز على نفسك وتطلع من المقارنات، بدال ما أنك أنت تحبط نفسك أو من خلال المقارنة. لا تقارن، أنت ركز على المعادلات اللي بقولها، أنك أنت تحط لنفسك معادلة خاصة فيك. كيف معادلة خاصة فيني؟ يعني أنا أحسب حساب كل فعل أنا بسويه. على سبيل المثال، من الطبيعي من الواقع أني أنا إذا درست بفهم بشكل أفضل. أحيانا مو بس أتكلم عن النجاح، أنا بس أتكلم عن الفهم من البداية. إذا أنا درست بفهم الشيء اللي أنا مو فاهمه أو بفهم بشكل أفضل. زي إذا فهمت شو بيستوي، إذا فهمت بشكل أفضل بحصل على درجات أعلى، تمام؟ إذا يب درجات أعلى بحصل على تقدير أعلى، إذا يب تقدير أعلى بحقق هدفي في بناء مستقبلي. شوفوا كيف أنا تسلسلت فسويت معادلة خاصة فيني، تمام؟ معادلتي كانت أحب بغض النظر أنا أحب الدراسة ولا ما أحبها، أحب الإنجاز ولا ما أحبه، أنا بأطلع من المقارنة، أنا بحقق هدف كبير، حتى لو كان الهدف الكبير هذا مرتبط بفعل سوى واحد ثاني. أنا حينما بسوي الشيء، يعني مثلا أنا عندي زميلي يشتغل وياي وراح فتح له بيزنس خاص، فأنا قارنت نفسي فيه، أقول نفس الوقت نفس الجهد نفس الراتب، كيف هو قدر يفتح بزنسه أو مشروع الخاص وأنا ما قدرت أفتحه، فبديت أقارن نفسي فيه. أنت بدال ما تقارن نفسك فيه قارن شو تقدر تسوي عشان تفتح بزنس خاص فيك، تمام؟ فتقول والله إذا أنا سويت دراسة جدوى وخططت ويمعت بيزات وشاورت الناس فبيكون عندي وراجعة المؤسسات اللي تدعمني في دعم مشاريع صغيرة متوسطة، فأنا هني ياس أسس أني أنا كيف أقوم بشغل بشكل أفضل. إذا عرفت أني كيف أسس فبيكون عندي الوجهة اللي أنا بشتغل فيها والتخطيط اللي أنا بسوي. إذا خططت وعرفت الوجهة اللي أنا ساير لها بيكون عندي شو الاحتياجات اللي أنا ناس أسويها أو أحتاجها في رحلتي هذه. إذا عرفت الاتجاهات أو الاحتياجات بحقق الهدف. فعطينا مثال على الدراسة والفهم، عطينا مثال على المشروعات اللي أنا ممكن أدخلها، تمام؟ فأنا عندي فلسفتي الخاصة، في النهاية الهدف يخصني حتى لو غيري ياس يسوي، أنا ما بقارن نفسي، أنا بقول شو النتيجة النهائية اللي أنا بوصل لها. يعني مرة ثانية عشان نفهمها، أنا شفت شخص عنده مشروع الخاص، أنا إذا لست أقارن نفسي في الشخص هذا أنا هني ياس أظلم نفسي وأظلم الشخص الثاني. بس إذا أنا جيت وقلت أنا هدفي أني أنا أفتح مشروع تجاري، أنا هني مو بياس أقارن نفسي، أنا حطيت لنفسي هدف، أنا ياس أشتغل على الهدف، فهذه ما بتكون مقارنة. شو الخطوة الثانية؟ أني أنا يكون عندي خطوات عملية. أنت يوم سويت معادلة خاصة فيك اللي كنا نتكلم عنها قبل شوية، اسأل نفسك في المعادلة شو النتيجة اللي أنا تهمني، يعني أنا وين أبغى أوصل. قبل شوي المثال مالنا كان أني أنا أبغى أفتح بزنسي الخاص أو مشروعي الخاص، شخص ثاني يقول أن أنا ألتحق بوظيفة معينة في مكان مرموق أو بوظيفة مرموقة في مكان معين، شخص ثالث يربطه بمصدر الدخل، شخص رابع ببطولة أو بسباق، كل حد عنده المعادلة الخاصة في الشيء اللي النتيجة اللي هو يبي يوصل لها، تمام؟ الشيء الثاني اربط الجهد بالنتيجة، يعني انت اربط، ذكر نفسك دائما ان الخطوات اللي انت ياس تسويها راح توصلك للنتيجة انت تباها، كل اللي انا ياس اسويه راح يوصلني للنتيجة انا باها. يعني يوم تي انت بعض الناس يكون بهذا الجهد كبير وتيدي وتسأله وتقول له انت ليش استعب عمرك وليش هذا الجهد الكبير، يا اخي ريح نفسك، يقول لك لا الحين في هذا الوقت وقت بذل المجهود، ليش؟ لان انا عندي هدف، لان بطولة قربت، لان مسابقة قربت، لان في فعالية انا بشارك فيها بياضوية. هو عنده فلسفته الخاصة ورابط الجهد بالنتيجة اللي راح يوصل لها، تمام؟ مو برابطنا باي شيء ثاني. فكل ما بذل من جهد هو يعني ما يشوف الجهد هذا شيء مقابل النتيجة اللي راح يحصل عليها. ايضا ابحث عن القيمة، شو القيمة اللي انا لازم اوصل لها او شو القيمة اللي تحقق لي اياها الاشياء اللي انا ياس اسويها. يعني على مثال الرياضة، انا مارس الرياضة لان بصحتي تكون زينة، انا باي يكون عندي ملاءة مالية، اكتفاء في الموارد والبيزات اللي تدخل علي عشان يكون عندي استقرار، ما يكون عندي تخبط او مشكلة او ضعف مادي فانا غير مستقر مو بعارف كيف ادير اموري. التعلم مثلا، شو القيمة اللي بيضيف لها موضوع التعلم؟ بيضيف لي ان انا عرفت كيف اتعامل مع المشكلة هذه، انا عرفت كيف اتعامل مع الشخصية هذه، عرفت كيف اتعامل مع الانجاز هذا، فهذا التعلم قيمة شخصية لي، ومن خلالها ترى تصنع الخبرات. انت لو تي وتسأل شخص كيف بنيت خبراتك بيكون بنا خبراته أنه تعلم من أخطائه، تعلم من قرارات الخاطئة، تعلم من الأماكن والبرامج والمهام والأشياء اللي هو شارك فيها، فوصل للجزئية اللي هو يباها من خلال التعلم. ممكن أنك أنت تقول يا أخي أنا بوصل لمرحلة أن أنا عندي الاستقلالية في اتخاذ القرارات، قراراتي الشخصية، قراراتي المالية، قرارات العمل. ممتاز، أنت لما يكون عندك الاستقلالية معناته أنك أنت وصلت لمرحلة تخليك أنك أنت عندك الكفاءة اللي تخليك أنك أنت تأخذ قرارك بالشكل الأفضل. مو بلازم تقارن نفسك بالآخرين فتربط قرارك بما يفعله الآخرون، لأن الناس يسوي كذي أنا يسوي مثلهم. لا، أنا وصلت لمرحلة أن حتى لو الناس يسوي هالشيء أنا مو ملزوم أسوي. طيب إنزين، ذكرت في موضوع المقارنات في التربية، هذا واحد من الزملاء ينقل لي يقول لي إن مرة يقول كنت في نقاش مع عيالي، يقول والعيال كانوا مسوين مشكلة كبيرة وأنا رافضنها. طيب يقول فبدأوا شو يسوون، يقارنون إن مثلا عمي فلان يخلي عياله يسوون كذي أنت ما تخلينا، ربيعنا أبوه مثلا يطلعك اليوم أنت ما تطلعنا. يقول فبدأوا يشتغلون علي من ذكائهم الله يحفظهم، يقول بدأ يشتغلون علي مقارنات عشان يحسسوني أنا بالذنب ويحسسوني إن ترى في ناس أفضل عنك، يعني أنت مو بعطلنا الأفضل. طبعا هم مو بقصدهم أنهم هم يكرهون أبوهم ولا لا، هو الجدال والنقاش كذي وفي أريحية بينهم. فيقول أنا المقارنة ضايقتني لأن عيالي ياسين قارنوني أنا بآخرين وأنا مو بيالس أقارنهم هم بعيال مثلا ربعي ولحد من اللي يقربوا لنا، بس الفكرة جاية أني أنا استويت مكان للمقارنة. الحين أنا ياما أني أنا دافع عن نفسي وعن وجهة نظري ويمكن هم يساعدوني ولا لا، ويمكن أصلا يقولون لا ترى مثلا إذا أنا قلت لهم أنا مشغول في الدوام ترى أبو ربيعي بعد يداوم بس هذاك عنده وقت، لو قلت لهم أن أنا مثلا الفترة هذه تعبان، طيب أنت تعبان ترى أبو ربيعي بعد كان تعبان أو عمي كان تعبان أو خالي كان تعبان. فيب أنت تقارن هو عنده رد، أنت الظروف اللي موجود عنده قد ما تشابه ظروف الآخرين بس هذاك يقدر يتجاوزها أنت مو بقادر تتجاوزها، فأنت يستعق عمرك في فخ أو في مشكلة. يقول ما عرفت كيف فطلع إلا أني أنا أعطيتهم مقارنة مثل ما هم يقارنون. طبعا نحن نقول المقارنة غير جيدة، وخاصة في موضوع التربية أو في موضوع العمل المقارنات غير جيدة، لذلك ما نحبذ المقارنات في التربية. بس أرد وأكمل الحين كلام ربيعنا هذا، الأبو الحين يقول حق عياله بعد ما عياله قاموا يقارنونه في أبهات ربعهم وعمامهم وخوالهم وشكلوا هذا كعامل ضغط على أبوهم أن ليش هم يسوون وأنت ما تسوي، ليش هم يتعاملون أو يمشون بعض الأشياء وأنت ما تمشي. فيقول أنا عشان أطلع وعشان أسكتهم في هالجانب قلت لهم أن أنا عندي واحد من ربعي يوم عياله يقصرون أو ما يسوون المطلوب منهم يضربهم، فأنا أشوف فكرة أني أنا يعني أعاملكم مثله فكرة جيدة، إذا قصرتوا أو أخطأتوا أني أنا بعد أضربكم، شو رأيكم؟ يقول سكتوا وطالعوني بابتسامة قالوا لا ما يستوي تقارننا فيه. قال يا عيال ليش أنتوا تقارنوني أنا في حد ثاني؟ وصلت الفكرة أنك أنت اليوم مو بكل شيء في المقارنات صحيح، وبعدين إذا أنت قبلت المقارنة في وجه واحد اقبل المقارنات في الأوجه الثانية، يعني يب نقاط ضعفة وحطها على نقاط القوة اللي موجودة عندك، يب الظروف اللي هو عايش فيها وحطها على الظروف اللي موجودة عندك، يب نمط حياته ونمط شخصيته واربطهم بنمط حياتك ونمط شخصيتك، بتشوف اختلاف تام، بتقول أصلا هذا شخص مختلف أنا كيف أقارن نفسي فيه. واضح الفكرة؟ بعدين اسأل نفسك شو اللي يميزني أنا عن الآخرين، يعني مو بكل شيء أنا بربطه بالآخرين، لا في أشياء تميزني أنا، القيمة اللي موجودة داخلي. ونحن كنا نتكلم عن القيمة قبل شوي، أنت الشيء اللي يخليني أنا مختلف، يعني أنت يوم تجي عند مجموعة من الناس تبى توظفهم وأنت صاحب الشركة عندك شاغر واحد وتقدمه 50 واحد، من 50 واحد أنت بتختار شخص واحد، كلهم عندهم يعني مغطين الشروط والمعايير اللي انت حاطنا عشان وظيفة. انت يوم تعلن عن وظيفة اكيد تحط شروط ومعايير، فاللي حاضرين ومقدمين للوظيفة هذه هم مغطين ومستوفين الشروط والمعايير. انت يوم تقابلهم تبحث عن ما يميزهم عشان تختار واحد من المميزين وتوظفه عندك. فانت هني تبحث عن القيمة الإضافية اللي موجودة عندهم، تمام؟ حول المقارنات، انت عشان تطلع بحلول حول المقارنات الى تعلم. انت يوم تي عند شخص وتشوفه متفوق في جانب معين، انت رجع نفسك للتوازن، بدال ما تقارن اتعلم، قول شو الجانب الإيجابي اللي هو يسويه انا اقدر اسويه، كيف يتعامل ويتعاطى مع تحدياته عشان انا اتعامل وتعاطى مع تحدياتي. فحولت المقارنة الى تعلم، فاسأل نفسك أنا كيف أستفيد من هذه تجربة الشخص الفلاني وكيف أقدر. لذلك في بعض الدوائر الحكومية الكلام هذا كان يسوونه، أن يسوون مقارنات معيارية، يسيرون لبعض الجهات الناجحة والمميزة ويقدمون نفس خدماتهم ونفس عملهم، يقولون نحن بنسوي مقارنة وياكم نشوف شو الجوانب الإيجابية اللي أنتوا تفوقتوا فيها وبنسوي مثلكم أو بنسوي نفس طريقتكم. ذكر نفسك بماضيك السابق، أن قبل أنا كيف كنت واليوم وين وصلت. فإذا أنت تبغى تتجاوز المقارنة، قارن نفسك بنفسك، إن أنت أفضل عن الماضي ولا نفس الماضي ولا أقل عن الماضي. إذا أقل أنت عندك مشكلة، إذا نفس الماضي أيضا أنت عندك مشكلة، لأنك أنت مو بياس تتقدم. إذا أنت ياس تتحسن فأنت استويت أفضل، فاستمر أو حسن من أدائك عشان توصل للشيء الأفضل. لذلك المقارنات تفقدنا ثقة بأنفسنا. تذكر أن النجاح ما يجي من مرة واحدة، نحن بإمكاننا ننجح بس بأكثر من طريقة. لا تقارنوا نفسكم بالآخرين، أعطوا نفسكم ثقة. نحن وصلنا لنهاية حلقتنا، كان معاكم من خلف الميكروفون عبدالله درويش، نشوفكم في حلقة جديدة، مع السلامة.
راعي الطبع